الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر، وبيان دليل من قال إنها ليلة 27. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان، وذلك في رمضان. قد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن قيام رمضان، وأن قيام رمضان هو من الإيمان، في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، يعني أنه قام لياليه، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، المراد بقيام الليل ما يحصل به مطلق القيام: صلاة التراويح، قيام في آخر الليل، قيام في أول الليل، كل هذا يدخل في قيام رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام إيمانا، أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. وقوله احتسابا، أي طلبا لوجه الله وثوابه، لا قصد الرياء والسمعة ونحو ذلك. فإذا إيمانا تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا طلبا لوجه الله تعالى لا لقصد آخر من رياء أو سمعة. فإذا قمنا أيها الإخوة رمضان كل يوم في القيام في التراويح، استحضر هذا المعنى: كل ما تأتي لصلاة القيام اللي هي التراويح، كل ما تأتي استحضر إيمانا، يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. ما هو الوعد؟ ما هو الوعد؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هو الوعد؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البزاري وابن خزيمة بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، فممن أنا؟ قال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء. قال: من الصديقين والشهداء. فأنت تستحضر وأنت تأتي لصلاة القيام، لصلاة التراويح، أن هذا هو فعل الصديقين والشهداء. وفي لفظ عند ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وكان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول: أما بعد، فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم، فإنها نوافل الخير التي قال الله. فإنها نوافل الخير التي قال الله. كان ابن عون إذا جاء شهر رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد ثم يقول لبنيه: ما تبتغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. يقول: هذا الرمل نلقيه في المسجد ننام عليه بعض الوقت ويعتزل الناس ويترك الكلام معهم، ما تبتغون بعد شهر رمضان؟ يعني رمضان لا يتسع لغيره، خلص رمضان يعني رمضان. فقال: ما تبتغون بعد شهر رمضان؟ فإذا الأصل أن يأتي إيمانا، إيمانا تصديقا بوعد الله تعالى، أو تصديقا بأنه حق وطاعة، احتسابا طلبا لمرضاة الله وثوابه، وابتغاء لوجهه لا لقصد الرياء ولا لقصد السمعة. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي رحمه الله: المعروف أنه يختص بالصغائر، فمن قام رمضان غفرت له صغائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عثمان في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قال: ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يعني رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها بشرط ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير إنما يكون للصغائر، يكفر الله تعالى الذنوب الصغائر. طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت روايات في مثلا صيام عرفة: غفر الله ذنوب سنتين، احتسب الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. في رواية هنا في هذا الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر. فقالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه، معلوم عنده ذنوب سابقة، الله يغفر هذه الذنوب له. الآن وما تأخر، كيف وما تأخر؟ يعني هل إذا عمل ذنبا في المستقبل يغفر الله له هذا الذنب؟ أهل العلم لهم تأويلان في هذا المعنى. التأويل الأول: أن الله تعالى يعصمه من الذنوب في السنة القابلة، أن الله تعالى يعصمه من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أن الله تبارك وتعالى يعصمه من الذنوب، يحفظه من الوقوع فيها في السنة القادمة، حتى هذا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وما سيأتي، ذنوب سنتين، سنة مقبلة، يعني الله بيعصمه من أن يقع في الذنب. وهذه هي هذه حق هذا التوفيق من الله، هذا التوفيق من رب العالمين. إذا عصمك الله من الوقوع في المعصية، اعلم أنك عبد موفق، اعلم أنك عبد محبوب من عند رب العالمين. كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لأنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، هذه جملة كأنها تعليلية، لماذا صرفنا عنه السوء الفحشاء؟ لأنه من عبادنا المخلصين، لأنه من عبادنا الذين أخلصناهم، الله عصمه صرف عنه السوء والفحشاء. وإذا خلى الله بين العبد وبين المعصية فلم يعصمه، دليل على أن الله عز وجل يبغضه، تركه وكله إلى نفسه مرة ومرتين وثلاث، ما بيعصمه، لكن العبد الموفق الله بيعصمه. فنستحضر كذلك في رمضان أن الله تعالى يغفر لنا الذنوب المتأخرة، يعني يعصمنا. يعني رمضان يا إخواني نقطة تحول للعصمة من المعصية السنة القادمة، حتى نعصم نعصم أنفسنا، مش نتجرأ على المعصية بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فهم الشراح لغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، قال الله يعصمه، لأن الأصل أيها الإخوة ألا تذنب، فإذا أذنب تستغفر، لكن الأصل ألا تذنب. والقول الآخر أن الله تعالى يغفر له الذنوب قبل وقوعها، فهي المغفرة حقيقة، يعني قبل أن يفعل تلك الذنوب فالله عز وجل يغفر له تلك الذنوب بسبب قيام رمضان، فهي فرص عظيمة يعني ينتهزها العبد ويحقق المعنى المراد من الصيام ومن القيام، من قيام ليلة القدر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لكن أقول الذي يؤدي الأعمال الصالحة على وجهها الصحيح الكامل هي التي تكون تلك الأعمال سببا لمغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا، أن تؤدى الأعمال كما أمر الله يعني كاملة. ولذلك الإمام ابن القيم يذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وكان مثل زبد البحر، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. فبقول واحد يعني والله سهل هذه، يعني بقول الآن استغفر الله الذي لا إله إلا هو 3 مرات تغفر ذنوبي وإن كنت قد فررت من الزحف، سبحان الله وبحمده الآن أقولها تغفر كل الذنوب الآن. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذه الأحاديث، وهذا مهم أن يسمعه المسلمون حتى ما يأخذوا الأحاديث فقط هكذا المعنى ويقول خلص نفعل نتجرأ على المعاصي ونقول هذا وانتهينا. قال من قال هنا، من قال، الشرع لم يقل من قالها بلسانه، من قال، قال القول يدخل فيه قول اللسان وقول القلب، فالقلب يقول والقلب يعمل، قبله عمل، يحب يخاف، والقلب يقول، فيدخل فيه قول اللسان وقول القلب، ليس فقط استغفر الله الذي لا إله بقول اللسان، يعني لما يقولها بقلبه 3 مرات استغفر الله الذي لا إله إلا هو يندم ندما حقيقيا يقلع به عن المعصية فهو أهل أن يغفر له. من قال سبحان الله بحمده، سبحان الله تعظيم لله، اللي بيقولها 100 مرة في قلبه مع لسانه يتواطأ القلب مع اللسان، وأنفع الذكر ما تواطأ القلب مع اللسان، يعمر قلبه بعظمة الله، فما بتجرأ عن المعصية لما يقول سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة من قلبه وبلسانه، هذا ما بتجرأ عن المعصية فهو أهل أن يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هو أهل. فلذلك تأملوا أحاديث الذكر أنها ليست فقط باللسان بل بمواطأة القلب كذلك، يعني باقتران تعظيم الله فيها، باقتران الشعور بالذنب والمعصية ونحو ذلك. فالذي ينتفع غفر له ما تقدم من ذنبه من القيام هو اللي بيقوم قيام حقيقي، مش بيصلي الركعات ويرجع كما هو ويصوم أول يوم وثاني يوم نفس أول يوم. يا جماعة ثاني يوم في رمضان الأصل يكون أحسن من أول يوم، وعاشر يوم الأصل يكون أحسن من 9 يوم، و20 رمضان أحسن من 5 رمضان، لأن كل يوم ارتقينا خطوة، يعني لما نوصل 20 رمضان كنا قمنا 20 ليلة، يعني كل يوم ارتقينا مرة وارتفعنا مرة بالأعمال الصالحة. فغفر له كل يوم، غفر له غفر له غفر له، النفس تتزكى من جراء هذا القيام. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم في عدد ركعات صلاة التراويح، هذه المسألة أيها الإخوة نختم بها الباب لأنها مسألة في غاية الأهمية. عدد ركعات صلاة التراويح، عدد ركعات صلاة التراويح، طبعا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم عندهم العدد لا ينحصر بعدد معين، لا ينحصر بعدد معين، يعني ليس 11 ركعة فقط، ليس 13 ركعة فقط، ليس 20 ركعة فقط، بل منهم من زاد على ذلك. القرطبي يقول اختلف في المختار من عدد القيام، يعني كم يقوم. قال فعند مالك أن المختار من ذلك 36، عند الإمام مالك أن المختار في عدد ركعات القيام 36. قال لأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل. قال عمل أهل المدينة المتصل، طبعا الإمام مالك عنده عمل أهل المدينة حجة، فعنده عمل أهل المدينة حجة يستدل به، فيقول عمل أهل المدينة هو من أهل المدينة الإمام مالك، أنهم كانوا يصلون صلاة التراويح 36 ركعة. قال نافع تلميذ ابن عمر قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون 39 ركعة، لم أدرك الناس إلا وهم يصلون أو يقومون إلا 39 ركعة. فإذا عندهم 39 ركعة، 36 ركعة، عند الإمام الشافعي 20 ركعة، وبعضهم يستحب 11 ركعة. والإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال اختلف في عدد الركعات، وهذه مهمة، تحقيق هذه المسألة بحل الإشكال، ترى اختلف في عدد الركعات التي كان أبي بن كعب يصليها بالناس لما أمره عمر الخطاب. عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، قال في رواية في الموطأ أنها 11 ركعة، في رواية أخرى أنها 13 ركعة، في رواية 21 ركعة، في رواية 20 ركعة. قال عطاء أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات الوتر. قال يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمن عمر 23، كان الناس يقومون في زمن عمر 23. طب في رواية بقول 11 ركعة، رواية بقول 23 ركعة، رواية بقول 20 ركعة، طب إيش الصحيح؟ اسمع ماذا قال ابن حجر. قال والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، يعني أحيانا يصلي 20 وأحيانا يصلي 11 ركعة أبي بن كعب بحضرة الصحابة، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها. قال فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس، فإذا أطال القراءة قلت الركعات، صلى 20 و3 وتر، وإذا قلت القراءة، وإذا قلت القراءة صلى 11 ركعة وأطال القراءة. وهذا العدد الأول اللي هو 11 ركعة موافق لحديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يقول داود بن قيس أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز تابعي، يعني أدرك الصحابة في عنده صحابة أدركهم، قال يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. قال الإمام مالك وهو الأمر القديم عندنا. قال الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 في المدينة، المسجد النبوي كان يصلي 39، الشافعي رأى ذلك. قال وبمكة 23، قال يصلون بمكة، أدركهم الشافعي على مثل هذا. قال وليس في شيء من ذلك ضيق، قال إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي، يعني أن يطيلوا القيام وأن يقلوا السجود، يعني يقلوا عدد الركعات. وقال الإمام الترمذي أكثر ما قيل فيه أنها تصلى 41 ركعة، قال أكثر ما قيل فيه أنها تصلى 41 ركعة، فكان بعضهم يصليها 41، هذا أكثر ما ورد 41 ركعة. فإذن انظروا إلى كلام العلماء والفقهاء في هذه المسألة، وأن المسألة فيها سعة، فلا ينبغي أن نضيق، يعني الزيادة على 11 ركعة قول جمهور أهل العلم. فعدد ركعات التراويح عدد لا يتعين في قيام رمضان عدد معين. يعني لو قمنا 20 جائز، لو قمنا 36 جائز، لو قمنا 11 ركعة جائز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل تأصيلا عظيما في هذا الباب، أصل تأصيلا وفتواه حقيقة في غاية الأهمية. يقول: قد ثبت عن أبي بن كعب أنه كان يقوم بالناس 20 ركعة. طبعا هذه الرواية ثابتة، البعض حاول ردها وأنها رواية ضعيفة، لكن لو نظرنا إلى الشواهد والمتابعات نجد أنه حقيقة رواية ثابتة لا شك فيها، أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاثة. قال شيخ الإسلام: فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة. قال: السنة أن تصلي 20. لما؟ قال: لأن أبي بن كعب بين المهاجرين والأنصار، وما أنكره منكر. قال: واستحب آخرون 39 بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال الطائفة حديث عائشة لم يكن يزيد في رمضان ولا غير على 13 ركعة. قال: فظن بعضهم، الحديث صحيح، أن ذلك هو الأصل وأنه المخالف لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. ثم قال: والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد. اسمع فقه هذا الإمام. قال: والصواب على أن ذلك جميعه حسن، يعني من صلى 11 ركعة جزاه الله خير، في مسجد يصلي 20 ركعة جزاه الله خير، بارك الله فيه، هذا كله حسن. نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتوقف في قيام رمضان على عدد، والنبي لم يوقف فيها عددا، فيكون ذلك بحسب تكثير الركعات تقليل القراءة، أو تكثير القراءة وتقليل الركعات. وهذا الذي ذكره، هذا مختصر ما ذكره رحمة الله تعالى عليه. فإما أن يكثر الركعات ويقلل القراءة، أو يقلل الركعات ويكثر القراءة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الذي دلت عليه الأحاديث مشروعية القيام في رمضان والصلاة في جماعة فرادى. وما أحسن حقيقة أن نصلي رمضان كذلك قيام ليل فرادى. كثير ناس بيعرفوا تراويح جماعة، طب قيام ليل فرادى، في قيام ليل في رمضان فرادى. ذكرنا الدرس الماضي عن جمع من السلف أنهم كانوا يستحبون قيام رمضان فرادى. فأنت لو صليت مع الإمام 11 ركعة أكمل وحدك، يعني ممكن تأجل الوتر لآخر الليل، أكمل وصلي صلاة الليل منفردا، وهذا حسن أيها الأخوة. إذا لم نتعود عليها في رمضان متى نتعود عليها؟ والبعض سبحان الله لا يحسن القيام إلا جماعة. يا أخي تعود القيام فردي كذلك، يعني أنت رمضان بيئة تعود الإنسان على الطاعات، فتعود اجعل لك قيام فردي، يعني خلي الجزء أو الجزئين بتقرأين كل يوم خليهم في قيام، تقرأ لك أنت جزئين، بس يجوز أن تمسك المصحف تقرأ جزئين خليهم في قيام بعد ما ترجع من صلاة القيام التراويح في بيتك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. فالصلاة فرادى خير كبير كذلك في رمضان وفي غير رمضان، بل استحب مالك رحمه الله كما ذكرنا أن تكون صلاة قيام رمضان فرادى، الأفضل عنده، الأفضل يجوز أن تكون الأفضل، لكن ذكرنا أن الجمهور ذكروا استحباب الجماعة لفعل عمر رضي الله عنه وارضاه. قال: فقصر الصلاة المسمى بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنة، لم ترد به سنة. بعض الناس يقول ينبغي أن نقرأ قراءة مخصوصة، يعني عدد معين من الصفحات، عدد معين من الأجزاء، هذا لم يرد به. المسألة فيها سعة، ينظر لحال الناس أن يطيل أو أن يقصر. فالمقصود أيها الإخوة قيام رمضان، قيام رمضان يكون لو بالشيء اليسير، يعني لو صلى ركعتين اسمه قام رمضان، بل بعض العلماء قال من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر في رمضان. سعيد المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر أخذ بحظه منها، يعني يصلي صلاة العشاء. لكن كلما ازداد العبد خيرا كان أفضل وكان أحب إلى رب العالمين. إذن هذا ما يتعلق بالقيام، الترغيب في قيام رمضان والأحكام المتعلقة فيه. هذا ختام كتاب الاعتكاف، وكذا قبله كتاب الصيام. ونتوقف إن شاء الله عن دروس صحيح مسلم، نتوقف في شرح دروس صحيح مسلم، ولنكمل إن شاء الله تعالى بعد أول أسبوع من شوال، يعني الأسبوع الثاني من شوال نكمل إن شاء الله ونبدأ بكتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وعند رمضان تكون دروس المعلنة المبينة في الإعلان، فنتوقف في شرح صحيح مسلم إلى الأسبوع الثاني من شوال، ونبدأ إن شاء الله بكتاب النكاح إن بقي في العمر بقية، وإن يسر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.